لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام في بيان الحلال والحرام بعدما عرفنا في مقال سابق في الخطبة السابقة في هذا المكان أن الله تبارك وتعالى أمر عباده بأن يأكلوا مما رزقهم حلالا طيبا. وعرفتم عباد الله أن الحلال هو ما تكسب من الوجه الحلال الذي أذن فيه الله عز وجل، بحيث يتجنب العبد في سعيه ومكسبه كل باب من الحرام، سواء في الإجارة المحرمة أو البيع المحرم أو الغصب أو السرقة أو الرشوة أو ما شابه. وإن من أعظم هذه الأبواب الربا، أعاذنا الله وإياكم منه. ثم عرفتم أيضا أنه لابد أن يتوفر فيما ينعم به العبد من نعم الله عز وجل أن يكون طيبا، وهذا معناه ألا يكون خبيث، وقد تناولنا ذلك بالبيان في المقال السابق. ثم عرفنا أيضا أن أكل الطيب يعين على العمل الصالح. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، إني بما تعملون عليم. وعرفنا أن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، وقد غزي بالحرام ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب له. وهذا يبين لنا أن العمل الصالح يعين على فعل البر وعلى فعل الطيبات من العمل. ثم كذلك عرفنا أن أكل الحرام وأكل الخبيث يكون سببا لعمل الحرام، ويكون سببا للعمل الباطل، فيجر إلى جهنم. ويدل عليه ما يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. وذلك معناه كما بينت في المقال السابق أن العبد إذا أكل الحرام فسد قلبه وهانت عليه محارمه فتعدى الحد وارتكب المحرم فعندئذ تكون النار أولى به. إن العبد إذا أكل الحرام إذا أكل الخبيث إذا تنعم بما لم يأذن به الله إذا فسدت الآذان بسماع المحرم وفسدت الأعين برؤية المحرم وفسدت الأبدان بطعمة الخبيث المحرم الذي تكسبه صاحبه من المحرم وإذا فسد القلب فإن ذلك كله يفسد القلب وإذا فسد القلب فحدث عن الحرام ولا حرج. كما في الحديث من حديث النعمان ابن بشير جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالحرام يفسد القلب ثم إذا فسد القلب فسد الجسد فترى العقوق وترى الزنا وترى الخنا وترى العري وترى الفجور وترى التمالع على المنكرات وترى الاستخفاف بالطاعة وكراهية البر إلى غير هذا مما هو معلوم. فكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. ثم ذكرنا في المقال السابق عباد الله بعض صور من المعاملات التي يتسرب إليها الحرام بسبب أننا فرطنا في الانضباط بالضابط الشرعي. ومن ذلك ما ذكرت مجملا فيما يتعلق ببيع الذهب نسيئة أو بيع الفضة نسيئة، وذلك أن الذهب والفضة لا يجوز بيعهما إلا ها وها إلا في مجلس واحد وفي زمن واحد مثلا بمثل وزنا بوزن بلا زيادة، وبينت ذلك. وذكرت أيضا بعض الوظائف المحرمة والمعاملات المحرمة والإيجارات المحرمة والأعمال المحرمة كبيع ملابس النساء للتبرج وكبيع أحذية النساء للتمايل وكالعمل في التصوير وكالعمل في البنوك وكالعمل في بيع آلات اللهو وشرائط المجون وشرائط الفيديو وشرائط الكافة التي تحمل الغناء والخنة. وكل عمل جر إلى هذه الأمور أو عاون عليها، وكذلك العمل في منتديات المنكر كالأماكن التي تقوم على الزنا وعلى القمار وعلى الخمر، وكذلك العمل في كل مكان يعان فيه على الظلم ويعان فيه على التعدي على حدود الله وغير هذا مما قد ذكرت صوره في المرة السابقة. وذكرنا كذلك بعض الصور في المعاملات والبيوع المحرمة تنبيها عليها وتحذيرا من الوقوع فيها من باب النصح للمسلمين، لأنه كما قلت إن كثيرا من المعاملات التي انتشرت بيننا في الأسواق وفي المعاملات التجارية تسرب إليها المحرم بسبب الجهل بالضابط الشرعي أو تسرب إليها الربا. ذكرت من ذلك بيع السلع المعمرة الذي يباع بالتقسيط ثم يتحول البيع إلى نوع ربا، فإنه عندما يسمي لك البضاعة يسميها لك بثمن ثم يقول لك هي بالأجل بثمن كذا، وهذا لا مشاحة فيه، فإن البيع بالقسط كما بينت في المرة السابقة على عجلة من الكلام هو بيع جائز بشرط أن يستقر البائع والمشتري على أحد الثمنين ويمضي البيع عليه. لكن عندما تأتي فتشتري سلعة ما فيقول لك هي بمئة ثم يقول لك هي بمئة وخمسين آجلا أي بالقسط، ثم بعد ذلك تقول سأدفع من ثمنها عشر ثم يؤجل، فيتحول البيع بعد ذلك إلى ربا عن طريق أنه ينظر فيما بقي عليك من ثمن البضاعة فيجدوله في صورة دين يركب عليه فيبقى عليك 140، وهذه 140 ستقسطه على كم؟ إن كان على عام فيكون بنسبة كذا وعلى عامين بنسبة كذا، فيكون بيع وربا، بيع وربا، بيع وشرط ساخر، فهذا لابد أن يتنبه إليه. وكذلك ما يقع من البيوع التي يتسرب إليها أحوال فاسدة كبيع السلع المعمرة في النقابات، وبيع التاجر ما لا يملك، وبيع التاجر ما يستوجبه من بضاعة قبل أن يحوزها، وبينت ما في ذلك من نصوص وأحكام. ثم أسوق في مقالتي هذا بقية من هذه الصور لتعذر إدمان المسألة في المقال السابق لضيق الوقت ولعموم الفائدة، وخاصة أنه بعد المقال السابق وصلني من الناس أوراق كثيرة فيها من التساؤلات ما لا يعد ولا يحصى، وطلبني بعضهم بإعداد محاضرات خاصة للاستفسار عن التساؤلات التي علت في كسور في رؤوس كثير منهم بسبب ما أثرت في مقالتي. وأنا أكرر في مقالتي هذه يا إخواني أنني ما ذكرت هذا إلا من باب الحرص على المسلمين ومن باب النصر، فإن مقام خطبة الجمعة إنما هي لصالح المسلمين، صغيرهم وكبيرهم، جاهلهم ومتعلمهم، شابهم وشابيبتهم، فإنه ينبغي أن يعلم الجميع أن خطبة الجمعة مناطها الموعظة ومناطها التحذير والتنبيه والبشارة والنذارة لينتبه الغافل، لأنها واجب من واجبات الدعوة، ولأنها مقتضى من مقتضيات اجتماع المسلمين، فإنها ينبغي أن يكون مصدها في النصح للإسلام والمسلمين. فأنا ما شرحت لذلك إلا من باب النصح للإسلام والمسلمين. أنا أبين في مقالتي هذه أيضا بعض الصور التي ينبغي أن يتنبه إليها البعض والتي يقع فيها كثير منا، وأيضا أقول إذا لم يسعف الوقت باستكمال ما يمكن أن نحتاج إلى استكماله، فإني أعد بإذن الله تعالى باستكمال ذلك في مقالات أخرى. فمن ذلك ما يعرف عند الناس بالمزايدة والمزادات، وما يقعون فيه من المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، والنجش هو أن يزيد أحد المشترين في ثمن البضاعة بغير قصد الشراء، أو بإفسادها على المشتري، أو بتغرير من يشتريها، أو جعلوا منه تلقي الركبان كما سأبين. وهذه الصورة يا أخوان واقعة في حياتنا بصور عدة وبصور شتى. أقول وبالله التوفيق إن ما يعرف عند الناس بالمزادات ودخول المزادات هذا أمر ينبغي أن نعلم أن فيه مأذون فيه وفيه محرم. فالدخول في المزاد بمعنى أن يدخل أكثر من مشتري ليعاين المسمون، ليعاين البضاعة ليشتريها، فإن هذا الكلام ليس فيه ما يمنع شرعا، وإن ذهب البعض إلى أنه ممنوع، لكن بعيدا عن الخلاف فإن هذا جائز، وهو أن يدخل أكثر من مشتري على جدية الشراء. أما أن يدخل البعض لا للشراء ولكن للنجش والمناوشة، فهذا إذا ترتب عليه كذب فهو حرام. ومن صور ذلك في واقعنا أن يدخل جمع من الناس ما يعرف بالمزاد، ويدخل البعض لا ليشتري ولا ليبيع، ولكن ليكون سببا في نيل أموال من بعض التجار الذين يريدون أن يحلوا لهم البيع. فيدخل الرجل المزاد لا بنية الشراء ولا بنية البيع، ثم يأتي على التجار الذين جاءوا عازمون على أن يشتروا، فيقول لهم إن أردتم أن أخرج من المزاد فلي عمولة كذا أو لي مبلغ كذا، فإن هذا المبلغ حرام وهذه العمولة حرام، حتى وإن كان هو ممن يحق له دخول المزاد، لكن لما طلبه من باب أن يساومهم في حقهم وهو شق التخلية بينهم وبين بضاعتهم، فإنه يأكل مالا بغير حق، وكل مال لا تعرف له وجه إذن فهو حرام، كل مال لا تعرف له وجه إذن فهو حرام. وكذلك ما يقع في المزايدة من وجود بعض التجار الذين يكونون على صلة بالبائع أو الوكلاء أو السماسرة أو ما شابه مما يزيدون في السلعة لتغسيل المشتري الحقيقي أو إغرائه أو تهوين ثمنها الغالي عليه، بأن يقول أشتريها بكذا أو هي جيدة. ومن ذلك أيضا أن يدخل المشتري في المزاد وليس له نية في الشراء، ثم يتواصل مع البائع بأن يذكر للسلعة محاسن ليست فيها، فيقول هذه السلعة لا تعوض، هذه السلعة فيها كذا وكذا، وهذه السلعة بقيمة كذا وكذا وما شابه. فهذا يفسد البيع، وهذا العمل محرم، ولو ترتب على ذلك عمولة أو سمسرة أو وكالة فإنها كسب محرم فلا يجوز. ومن ذلك أيضا أن يعلن في الجرائد أو في التلفاز على بضاعة ويذكر لها من المحاكم ما ليس فيها، ويذكر لها من الأوصاف ما ليس فيها، أو يكتب الرجل على محله وصفا لبضاعة عنده أوصافا ليست فيها، فإنه إذا ترتب عليه بيع أو شراء فإن ما يكون فيه من كسب بسبب ذكر هذه الأوصاف يكون من البيع الذي تخلله باطل، والكسب يكون فيه حرام، الكسب يكون فيه حرام بسبب النجس، فذلك كله صور من صور النجس. وكذلك ما يكون من الاحتكار، ما يكون من الاحتكار، ففي الحديث الذي أخرجه مسلم مما صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا مخطئ، لا يحتكر إلا مخطئ. والاحتكار هو أن يحوز البضاعة بحيث لا تكون إلا عنده فيتحكم في إخراجها وفي ثمنها، وهذا مما لا يجوز، ويكون محرما تحريما شديدا إذا كان في القوت وفي الدواء وفيما يحتاج إليه الناس، يكون محرما تحريما شديدا. ومن الناس من يقول نحن نجمع البضاعة عندما نرى أن الناس تطلبها ثم نجعلها في المخازن، ويقولون بلغتهم نسقعها حتى إذا ما اشتد الطلب عليها أخرجناها. ونحن نرى هذا عندما تحدث أزمة في قوت الناس كالسكر والأرز والدقيق وما شابه، فإنك تجد من التجار من يخزنون في مخازنهم بكميات كبيرة لا يخرجونها إلا حينما تشتد الحاجة، ويصل ثمن الشيء إلى ضعف بل إلى عشرة أضعاف، فيخرجها عندئذ مستغلا احتكاره إياها، ومستغلا أنه لا يملكها إلا هو أو بعض مثله، فهذا محرم. وكل كسب ترتب على الاحتكار، كل كسب ترتب على الاحتكار في الأقوال محرم، محرم. ومن ذلك ما يعرفه الناس ببيع، ما يعرفه الناس ببيع الحقول والحدائق والجناين التي تثمر فيها الفاكهة وتثمر فيها الثمار، فهذا أمر يعرفه من يتاجرون في الفاكهة، ويعرفه من يتاجرون في الخضروات وما شابه، فإنهم أمامهم طريق مباح وأمامهم طريق محرم. والناظر في الواقع يجد أن كثيرا منهم إلا من رحم الله يقعون في الباب المحرم. أما الباب المباح أنه يمكن أن يبيع ويشتري مع صاحب الحق أو مع صاحب المزرعة أو مع صاحب الحديقة أو كما يسميها مع بيع السلم. بيع السلم. وبيع السلم هو ان يأتي لصاحب المزرعة، لصاحب الغير، لصاحب الحق، يقول له انا اشتري منك الثمرة لما تبدو ولما تخرج بحيث تكون. اذا كانت هذه الثمرة من الدرجة الاولى التي اوصافها كذا وكذا وكذا فانا اشتري مثلا الطن منها او الكيلو او اي مسمى مما اوصافه كذا وكذا وكذا بثمن كذا، واليك بعض هذا الثمن على سبيل السلفة لحين خروج ثمرك، فان لم يكن بهذه الاوصاف اشتريه اذا كان على الدرجة الثانية او بالاوصاف الفلانية اشتريه بكذا وكذا وكذا. وهذا ثابت فيه ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وجد اهلها يسلفون مع بعضهم البعض في الزروع وغيرها، فقال من اسلف فليسلف في وزن معلوم وفي كيل معلوم الى اجل معلوم. وهذا السلف الذي يسمى عند العلماء السلم، وهو الذي يجوز في التجارات، الذي يجوز في الصناعات والزراعات ولا يجوز في التجارات، كما بينت مجملا من القول فيه في المقال السابق. يجوز ان تأتي لرجل يصنع لك نجارة، يصنع لك حجرة نوم، يبني لك دارا، فتقول له كم يتكلف هذا الشيء الذي ستصنعه لي، حجرة نوم مثلا او مقاعد مثلا او اي شيء مما يأخذ تصنيعه، لانه صالح وليس بتاجر، فيدقه على يديه وسيصنعه بيديه. فلضرورة الحاجة ولقضاء مصالح المسلمين ولاستمرار الصناعة والزراعة اجاز الله عز وجل فيما بينه نبيه صلى الله عليه وسلم وشرع لنا السلم، وهو ان تقول كم يتكلف هذا الشيء الذي ستعده لي، فيقول لك اذا كان بالاوصاف الفلانية ومن الخامة الفلانية وبالمقاسات الفلانية لابد من تحديد ذلك والاتفاق عليه، وعدم تحديد ذلك والاتفاق عليه يعد عقدا باطلا، عقد سلم باطل، لانه على غير ما اذن فيه الشرع. من اسلم فليسلم في وزن معلوم وفي كيل معلوم الى اجل معلوم. وهذا معناه يا اخوان ان تسلف على اوصاف معلومه كما لو كان بيع الحاضر. ولذلك قال العلماء بيع السلم فيه اركان البيع، الا انه يسلم فيه احد العوضين، اما الثمن واما المسمون. فطبعا المسمون يكون غائب فيسلم فيه الثمن، فتقول له باوصاف كذا، من خامة كذا، من تركيب كذا، على مقاس كذا، فيقول لك بألف، فتقول خذ من الألف مئة أو مئتين أو نصفها أو كلها كذا. ثم ضرب الموعد إلى أجل معلوم، لا يقول لك إلى أن يشاء الله أو في وقت ما، بل بعد شهر بعد شهرين، لابد من ذلك حتى لا تضيع مصالح البائع أو المشتري، أو يقبل أحدهما أو لا يكون هناك عدم موعد التسليم فيطلق الأمر حتى قيام الساعة، وهذا مما لا يقره الدين أبدا. فكذلك في الزراعة، فهذا باب مباح يجوز لكل مشتري أو بائع مما يزيد، يقول لك إحنا بنشتري الغيث كله، فقل لا، نقول له اتفق على نوع الثمار، لأنه لا يجوز أن تشتريه وهو لا زال أخضر، لا زال غير ماضي الصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدور صلاحها، وقال لا تبيعه ولا تشتريه حتى تحمر وتصفر، يعني حتى يختلف لونها ويبدو عليها علامات النضج التي يعرف لها طعم ويعرف لها لون. أما أن يشتري الثمار وهي زرع أخضر يابس لا صلاح فيه ولا ثمر فهذا مما هو محرم. وجاءت النصوص تبلغ التواتر المعنوي في مسألة عدم بيع الثمار او السنبل قبل ان يسود او الحب قبل ان يسود. لماذا؟ لان هذا من وجوه البيع المحرم ومن وجوه الغبن الذي هو ممنوع في دين الله في المعاملات. واما الطريق المحرم هو ان يشتريها هكذا، يشتريها قبل بدو صلاحها، يقول لك اول ما الموت ياتي يذوب في زراعتها اشتري هذه الحديقه، هذا الغيث، هذا العقل بما فيه، وانا ونصيبي، ربنا يبارك، اذا اثمر كثيرا فخير وقليلا فانا ونصيبي، ويبيع ويشتري في شيء لا يحل بيعه ولا شراءه. فاتني ان اقول ان من صور النجس المحرمة التي يقع فيها كثير منا لانها هامة، من صور النجس التي يقع فيها كثير منا عندما يبيع رجل سلعة لرجل ويصوم عليه، وخاصة في السلع التي لا تتعدد عند بائعها، كالذي يبيع شقة تمليك او يبيع سيارة او يبيع عمارة او يبيع قطعة ارض او ما شابه، فهذه اشياء قلما ان تتعدد عند البائع، ويأخذ وقت البيع فيها وقتا، ليس كرغيف الخبز ولا قطعة الثياب ولا ثمرة الفاكهة، بل هي امر يأخذ فيه المقال طولا وعرضا. فمن النجش المحرم ان يقول قد جاءني فيها ثمن كذا كذبا، يعني مثلا يقول له الخيارة بكام، يقول له الخيارة بعشر آلاف مثلا، فيقول له يا أخي والله أنا أتاني رجل ودفعني العشرة ومرضتش، كيف أدعوك إياها العشرة؟ ولم يأتي رجل لدي عشرة بخمس. فهذا من النجس المحرم الذي فيه من الغش، من الغش، وفيه من استفزاز المشتري كذبا وزورا. أنا رجعت إليها للتنبيه لأنها كثيرة الوقوع فينا، فتنبه عندما تبيع اعرض سلعتك ولا تكذب ولا تقع في النجس ولا تقع في المتلازمة المحرمة، ولا يدخل معك داخل فيقول لك والله يا فلان ده قدامي الرجل جاده كذبا وزورا أو طلبا لعمولة أو سمسرة محرمة، يقول لك والله ده في الدجاجي والرجل حداله يتحضر سلاح قدامه وعندهم وما فيش، يعني كذا او دي محكم ده مش حتى دي زيها ده انا قدام واحد زيها كانت في 12. وكل ذلك نوع مزايدة محرمة، وهي النجس الذي يستثير المشتري فيغرر به ويغفل. وانت تعلم ان الاسلام حفظ حقك اكثر من نفسك، الاسلام حفظ لك وعليك حقك اكثر من نفسك، ان كنت بائع او مشتري او كنت اثير او معجل. فقد لكن جهلنا بمواطن الشريعة وجهلنا بضوابط الشريعة هو الذي يوقعنا او عدم اهتمامنا. وكما قال عمر رضي الله عنه: من لم يعرف احكام البيع ثم تباع في اسواقنا اكل الربا شاء مدى. من لم يعرف احكام البيع ثم باع في اسواقنا هكذا الربا شاء مدى. لماذا؟ لانه سيقع في البيوع المحرمه وفي المعاملات المحرمه. ومن ذلك ايضا السمسره التي عرفت في الناس، فالسمسره امر مشروع مباح وكان اصلا في اسواق العرب وبيع العرب، لان العرب كانت اسواقهم ان التجار يلتقون مع البائعين في اسواق، وياتي هؤلاء من بلدان وياتي هؤلاء من بلدان، ولم يكن هناك تلك الاسواق المعروفه كالاسواق العالميه او المحال التجاريه او التوكيلات العالميه الدائمه الثابته كما نراه في عصرنا، بل ان الرجل كان ياتي ببضاعته من الشام او من اليمن او من بلاد فارس ويسافر بها الشهور الطوال
حتى يحضر مثلا موسم الحج ويعرض بضاعته، ولأنه لا يعرف مواطن البيع ولا يعرف الأماكن التي يمكن أن ينزل فيها، فإن هناك من يقوم له بذلك وهو السمسار. والسمسار في اللغة هو القيم بالأمر والحافظ له، واستخدمت بعد ذلك في من يقوم بالبيع لغيره ويتولى أمر البيع لغيره. هذا هو حقيقة السمسار. والسمسار هذا أخذ في صورنا صورا كثيرة جدا، غالبها محرم، غالبها محرم. من ذلك أنه يدخل بين البائع والمشتري ليقوم بالنجش الذي ذكرته، فيقرر بالبائع ويقول له سلعتك هذه بائرة، أصل قطعة الأرض دي ثالثة ونخلة بالنظام ومترها كذا ومش وجهة ومش كذا، أو سيارتك هذه ما يكون ما كذا وفي السوق نزلت وما لهاش ثمن، وأنا اللي عندي بيجيلي منها كثير مثلا. ويدخل على المشتري مغررا فيقول له هذه قطعة ممتازة ولن تجد مثلها، وعانيت لإخراجها لك وأقنعت البائع بالضالين حتى القطعة وحجزهم ودفع ثمنهم، والمصنع لم يسلمه إياهم بعد، هل يجوز له أن يبيع ويشتري فيهم وأن يبيع منهم؟ لا، لا يجوز، مع أنه قد استوجبها وصار يملكها بأنه قد دفع ثمنها للمصنع مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل بضاعة حتى يحملها، يعني لابد من ملكيتها ولا بد ان تكون في مخازنك وتحت سلطانك. اما ما يقع من التعاقد وبيع التعاقد فهذا محرم، اما ان يقع الاتفاق وبيع الاتفاق فهذا محرم. تنبه، يبقى لابد ان لا تبيع الا ما تملك. اما مسألة السمسرة بهذه الطريقة، أن يمر على السوق ويقول عندي من هذا وعندي من هذا، كم تريد؟ ولا خمس قطع وعشر قطع، ثم يذهب يشتريها بناء على ما أمضى بالبيع، فهذا قد باع ما ليس عنده وباع ما لا يملك وباع بضاعة قبل أن يحوزها، فاجتمع عنده هذه المحرمات كلها. هذه أيضا صورة من صور السمسرة التي اعتادها الناس والتي يراها الناس أنها من الأمور التي تجوز. ومن ذلك أيضا فيما يتعلق بالسمسرة، أنك تجد الرجل يدخل معك في أمر من الأمور ليخلص لك جانبا من الجوانب المعقدة، مثلا رجل اشترى قطعة أرض عليها مشاكل في التسجيل أو في التثبيت أو في التوثيق، او اشترى سيارة او بضاعة وعليها تخليص جمركي او مكابة، فيقول لك سأخلص لك ذلك، ثم يعمل بالرشوة او يعمل بتأكيل المال بالباطل ويكون له اعوان، حتى انه يدخل بينك وبين الجهة المخلصة فلا يمكن ان يخلص الا هو، لأجل ما له من ارتباط معه، سيارة أو بضاعة وعليها تخليص جمركي أو مكابة، فيقول لك سأخلص لك ذلك، ثم يعمل بالرشوة أو يعمل بتأجيل المال بالباطل ويكون له أعوان، حتى أنه يدخل بينك وبين الجهة المخلصة فلا يمكن أن يخلص إلا هو، لأجل ما له من ارتباط معه، ويستغل علاقات مادية وعلاقات معنوية ومعارف ومكانة، فيوصل لنفسه مقاما معهم، ثم إنك تجد نفسك لا سبيل لك من الخلاص أو من تخليص تجارتك أو مصلحتك التي هي مباحة لك وحلال لك إلا بالخير معهم، فيسيرك في طريق دفع الأموال بالباطل، ويسيرك في طريق الرشوة، حتى أنك قد تأخذ حق غيره، وقد تكون سببا في إبطال أو سببا في حرام، ثم بعد ذلك يلزمك بدفع أموال ثم تقول له ما سمعتك او ما حل مالك، يقول هذه سمسرة، هذه عمولة، تخليص مصالح، مع انهم تواطأ هو ومن لا يصح ان يتواطأ معه في تعقيد امرك واستغلال السلطان للظلم، فتكسب هو معهم بذلك، لانه لا طريق لك ان تبدأ بالسلطان وتتفاعل معه الا بهذا السمسار. فهذا نوع شفاعة سيئة، وكل كسب يأتي منها فهو محرم. هذا نوع شفاعة سيئة وكل كسب يأتي منها. طبعا قد يقول القائل وما وجه المعاملة له؟ أقول إذا كان لك سبيل في تخليص أمرك بغير هذا التعامل المحرم فأنت آثم، إذا رضيت بالتعامل المحرم وأمامك غيره. لكن متى يجوز لك ذلك؟ هذا مثل نبينه في مقالات اخرى فيما يتعلق بالرشوة ودفع العمولات، لاننا لازلنا في كلام في نوع المعاملات والبيوع التي تسرب اليها الحرام. اعاذنا الله واياكم من الحرام، وجعلنا واياكم من اهل الهدى، نسأل الله العافية في الدين والدنيا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباد الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. واصلي واسلم على رسول الله صلاه نحقق بها امر ربنا، حيث انه قال ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن مما يدخل في ذلك أيضا ما يقع بين التجار على غير ضابط شرعي، وهو أنه عندما يدخل عليه رجل يشتري منه وعنده محل وعنده تجارة، يدخل عليه رجل يقول اريد منك مثلا البضاعة الفلانية وهي ليست عنده، لكن يعلم انها عند المحل الذي بجواره، وليس بينهم اتفاق انه مخول له التصرف في البضاعة، فيبيع ويشتري مع الرجل، يقول هي بكام؟ يقول لك بعشر قروش، ويبيع ويشتري معه، ثم لما يمضي البيع ويهم الرجل بدفع الثمن يرسل عامله الى المحل الذي بجواره او الاخر ياتي منها. لو ان هذا الامر، وهذا يقع في السوق المصري كثيرا، لو ان هذا الامر ما بين المحل والثاني والثالث والرابع نوع اتفاق ان اي بضاعه مما هي عندي لك حق بيعها، فانه بذلك يكون هذا المحل كما لو كان مخزن له. اما اذا كان ليس هذا الاتفاق موجود وانه يمكن ان يعطيه وممكن ان لا يعطيه بحسب المزاج وبحسب حالة السوق، فان هذا نوع من البيع المحرم، لانك بعت واشتريت وليس عندك، ثم لما وقع البيع بحثت عنها فبعت ما ليس عندك. فهذه حالة لا تجوز الا في حالة واحدة، وهي ان يمكنك جارك او التاجر الاخر من بضاعته، وتمكنه انت ايضا من بضاعته، كما لو ان محل له 10 فروع 5 فروع، فلا بأس ان يبتاع ويأخذ من المحل الاخر، او يبتاع الاخر ويأخذ من المحل هذا، لا بأس ما دام انه في اتفاق، فصار كما لو كان عنده. اما ان يكون يمكن ان لا يعطلك وتذهب يقول لك والله كان ممكن يكون عنده قطرتين 3 ويحتاج جملة عندي ما بصع فيك، إذن أنت بعت ما ليس عندك وبعت ما لا تملك وهذا محرم، فيتنبه لذلك. يتنبه يقول لك أنا باخذ منه طول النهار بنبذل من بعض وباخذ منه وبشتري منه طول النهار، بروح أقول لها هات 6 2 3 وآخر النهار خدت منك 5 خدت منك 6. هذا كلام إذا كان هناك اتفاق وإذا كان هناك نوع مواطأة بينك وبينه على أن ما تحتاج من محله فلا بأس، فهذا يقتضي الدائرة، وهذا المسلك مباح، ولا بأس من التعاون بين المسلمين، ولا بأس من أن يجعل بيني وبينك شبه شراكة ضمنية أو معنوية، آذن لك في تجارتي وكأنك صاحبها أو وكيل عني، فتبيع كأنها عندك. لا بأس. أما أن يكون الأمر راجع للنزاع أو أنت وقدرك أو أنت وحظك كما يقولون، فهذا ينبغي أن يتنبه إليه. كذلك من هذا أيضا ما يعرف عند الناس ببيع العربون وأخذ العربون والتعامل من خلال العربون. وبيع العربون جمهور الفقهاء على منعه إلا الإمام أحمد رحمه الله، وسبب منعهم هو ثبوت حديث في منعه أنه قد نهى النبي عن بيع العربان، والعربان والعربون بمعنى واحد، والأربان والأربان بمعنى واحد، فتقال عربان وعربان وعربون وأربان وأربان وكلها بمعنى واحد، وهي أن يعطي المشتري البائع جزءا من الثمن لإيقاف البيع حتى إتمامه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والحديث لا يصح، الحديث لا يصح. ولكن بيع العربون يمكن أن يجوز من وجه ويمكن أن يمنع من وجه. وبيع العربون عند الفقهاء غير ما هو عند الناس، وقد يكون عند الناس وعند الفقهاء. وهو باختصار ما يقع في السوق المصري أن الرجل يتفق على البيع ثم يفرق من ثمنها جزء ويقول سنمضي هذا البيع غدا. قد يكون يختلط بيع العربون في السوق المصري ببيع ما ليس عنده، بمعنى ان انت بتذهب للتاجر وتقول له انا اريد لك ناجح، يقول لك انا ما عنديش لكن بكره تكون عندي. طب بكام؟ اما تيجي لا بكام؟ بخمس قروش، بتاخد 100 جنيه معاك وبكره نستلم الثلاجه. وقع هنا بيع ما ليس عنده وما لا يملك، ووقع هنا بيع العربون انه اعطاه جزءا من الثمن لايقاف البيع حتى اتمام الشراء بحيث لا يستطيع ان يبيع عن غيره. اما اذا ذهبت وكانت البضاعه عنده بكم هذه الثلاجه او بكم هذه البضاعه، قال بمئة، قلت له خذ عشر على ان يتم غدا او بعد غد او بعد اسبوع لاتيك، فصار هذه العشر منعا وحاجزا من بيع هذه البضاعه لغيرك منعا. فالخلاف ليس في هذا الحد، إلى هذا الحد ليس حرام وليس هناك ما يمنع، ولا حتى الحديث لو صح لا يتعلق بهذا الجزء، إنما المتعلق بهذا الجزء هو لو أن المشتري الذي دفع من المئة عشر لم يأت بعد الأسبوع وتعلق البيع وما يرضيش يبيعها لغيره لمدة أسبوع أو شهر، هل يأخذ هذه العشر البائع؟ هل هي حق للبائع أم لا؟ وقع الخلاف هنا. فالمانعون من بيع العربون مانعون منه لأن ذلك مدعاة للشحناء ومدعاة لأكل مال بالباطل من البائع ومدعاة لظلم البائع لمنعه من البيع لمدة أسبوع أو عشر أيام، لأنه لا شك أن اتفاق البيع ودفع العشر من المئة فوت على البائع فرصة أن يبيعها لغير المشتري. ولا شك ايضا ان اكل العصر فيه شبهة اكل من في الباطل لان بضاعته عنده، فصارت المسألة فيها نظر. لكن الصحيح في المسألة بعيدا عن ذكر الخلاف، لان المقام مقام موعظة، هو ان بيع العربون يجوز اذا كان الاتفاق على اجل صحيح. فاذا لم يتم المشتري، فاذا كان ليعارض، فالأصل في معاملات المسلمين السماحة واليسر والتماس العذر والنظرة إلى الميسرة. فلو أني ذهبت لأشتري منك بضاعة بالمئة ودفعت العشر واتفقت معك على أسبوع، ثم انكبني مرض أو أصابني حادث أو ألمت بي لامة أو أصابتني فاقة فتعذر علي إمضاء البيع، فلا تقول انت اتأخرت عن اسبوع اضرب نار في الخير. ليس هذا في معاملات المسلمين، فان الله عز وجل امر صاحب القرض الدائم ان ينظر الى ميسره، ولا شك ان ذلك فيه تعصيل لماله وتقليل لقيمته مع مرور الايام، لكن الله يعوضك عن صبرك وسماحتك ونظرك لليسر بأجر، لأن المعاملات في الإسلام ليست الغاية فيها الدرهم والدينار فحسب، بل إن وراءها البحث عن مرضاة الله عز وجل. وفي الحديث أن الله عز وجل نظر لأعمال عبد فلم يجد له عملا من الخير قط، لم يجد له عملا من الخير قط إلا أنه كان يأتيه عامله يقول إن فلانا لم يدفع ما عليه، فيقول أنظره أنظره فإن نعفو عنه، فأدخله الله الجنة بذلك. وقال نحن أحق بالعفو منه، وقال نحن أحق بالعفو منه، يعني الرجل رجل عنده أموال وبيتعامل مع الناس وعليهم ديون وراجل ظالم ما عندوش عمل خير أبدا، لكن كان إذا تعذر المتعذر عفى عنه والتمس له عذر وسمحه إلى حين. فالله عز وجل لما نظر في أعماله لم يجد له عملا خيرا إلا أنه كان يعفو عن المؤثر، فقال نحن أحق بالعفو منه. انظر هذه معان فقدها الناس في معاملتهم، وكما قال الناس وكما يقول الناس الدرهم هو قيام الحياة عصب الحياة المال، لكن القرش عصب الحياة عصب الحياة لا يا عصب الحياة تقوى عصب الحياة تقوى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. انظر ونحن نرى أن الناس قد كثرت أموالهم، والله الذي لا إله إلا هو، والله والله الذي لا إله إلا هو، أنا أعلم في الستينات أن الرجل الذي كان يجمع في جلده 1000 أو 2000 يقول عليه رجل بألف، ما سمعنا نسمع أكثر من 1000، لأن أنا وأنت صرنا 1000ين والألوف صارت مع المكاكين. أما الآن لا يعرف الناس إلى المليونيرات، وذلك من علامات قرب الساعة كثرة الأموال. ثم أعلم أن من علامات الساعة أن يكثر المال حتى يؤتى الرجل فلا يقبله ويقول ما أصنع به. تجد واحد كده خذ يا فلان 1000 جنيه دول، لك عندهم إيه؟ أنا عندي زكاية. وهذا اللي نراه، نراه أن الشاب الصغير الذي كان أبوه في صبا يأخذ 3 جنيهات في الشهر، هو الآن يعمل ب1000 جنيه مرتب، ولدي تعرف تتزوج، كثر المال وقلت البركة، فليس المال عصب الحياة، نحن أحق بالعفو منه. إذا فلا بد أن تعلم أن بيع العربون لا يجوز للبائع أن يأخذ إذا كان المشتري ذو عطرة، أما إذا كان المشتري مماطل وأراد أن يفوت عليك مصلحة البيع ليشتري من غيرك أو ليبيع غيرك، واحد ينزل ويربط السوق يقول هدبة مثلا عندك انت بضاعة عندك سيارة أو عندك قطعة أرض مثلا فيعطيك 1000 جنيه يربط، والثاني والثاني في محدش يقدر يبيع، وهو يتحكم في الشراء من واحد معين بثمن ضخم ومش هيحصل حاجة لما ايه الألف ده يروح، بس مجرد مرورا بفترة البيع التي يمكن أن يعرض فيها الجميع فيكون الثمن قليل، هو عن زرير أرضه هو، فلما يمنع الآخرين من البيع تكون فرصة العرض أمامه هو وحده، وهذا يسميه ربط السوق، إن اتفق مع ده واتفق مع ده وأعطاه. هنا يجوز للبائع أن يأخذ عوض العربون بقدر الفساد الذي ترتب، ولكن إذا كان العربون أكبر من الفساد لا يأخذه، وهذه المسألة تحتاج إلى عبد على ذي نظر وعلم حتى يقول له أنا وقع مني البيع الفلاني حصل معي الأمر الفلاني وأخذت مبلغ فلاني، فهل هذا المبلغ يجوز لي أو أخذ نصفه أو ربعه أو 3/4 من باب، وهذا ما يسمى الشرط الجزائي الدائم الشرط. وهذه مسألة أذكرها أيضا في المعاملات التي هي بعيدة عن البيوع، في المعاملات كالكلام عن الرشوة والسمسرة والعمولات، في مسألة الشروط شروط الجزاء التي يجعلها الناس في بيع السيارات وبيع الأراضي وبيع الشقق والأملاك وبيع المساكن وما شابه، فإنهم يجعلون فيها ماذا؟ شرط جزائي. وهذه الشروط لا تفصيل، هل كلها محرمة؟ هل هي أكل مال بالباطل؟ أم فيها من التفصيل ما فيها؟ سأبينه في مقالات أخرى بإذن الله. طبعا حتى لا يطول المقال لأن القضايا طويلة، أعد إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة استكمال مسيرة الكلام في بيان الحلال والحرام، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الرضا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق ما أحيانا، وأن يجعلنا ممن يطلب الحلال في طعامه وشرابه ومسكنه ومأكله، وأن يحل مطعمنا ومشربنا، وأن يجعلنا من المقبولين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تشفنا وتشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم يسر دواءهم وعجل بشفائهم رحمة منك ومنة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن ترحم موتى المسلمين. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وأدخلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهليهم. اللهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تفرج كرب المكروبين، وأن تفك أسر المأسورين، وأن ترد الظلم عن المظلومين، وأن تثبتنا وإياهم يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بأس الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم أنج المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أنج المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أنج المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم حرر بيت المقدس من أبناء القردة والخنازير، وارزقنا شهادة على أعتابه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شهادة على أعتابه يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ترضى بها عنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتخرجنا بها من غفلتنا. اللهم لا توكلنا في دنيانا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. املأ بنور الإيمان قلوبنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم املأ بنور الإيمان قلوبنا، وثبت على الحق أقدامنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا ربنا ائذن لهذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أمر طاعتك، ويعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم إنا نبرأ إليك من الزنا، ونبرأ إليك من الخنا، ونسألك أن تجعلنا من المتقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، واجعلنا من الراشدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم كن لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا، وفرج كرب إخواننا، أنت ولي ذلك والقادر عليه وحدك. والحمد لله رب العالمين.